أحمد الله أيضا الذي يسر لي زيارة إخواني في هذه الدار العامرة المباركة دار الحديث بمعبر، أسأل الله أن يحفظها بحفظه ويرعاها برعايته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. قد تسمع هذا الحديث كثيرا، لكن هو في الحقيقة بشارة لكم يا من تطلبون العلم. من يرث هؤلاء الأنبياء الأكارم؟ إنما يرثهم أهل العلم، وبحسب اجتهادك وبحسب طلبك وبحسب مثابرتك تنال من هذا الإرث.
محاضرة فضيلة الشيخ المحدث عثمان السالمي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله
في الرابع من شهر ذي القعدة
لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
فإذا كنت من أهل الحديث بحمد الله يكون على وجهك النور، نور العلم، نور الخشية. نعم، فبحفظ العلم يحفظك الله. العلماء هم أولياء الله في الأرض بعد الأنبياء بعد الصحابة، وهكذا من الرجال والنساء. فكلما كان العبد من أهل الإيمان والتوحيد والعلم فلا شك أنه من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فأنت قد يكون لك حظ، حظ كبير إذا اهتدى الناس، الألف يهتدي ربما وراءهم عشر آلاف.
إتحاف النبلاء ببعض صفات وراثة الأنبياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بهذا اللقاء نلتقي جميعا على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة النبوية في هذا المسجد المبارك. وضيفنا الكريم في هذه الليلة هو أخونا الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي العتمي حفظه الله، وهو من كبار علماء هذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، وله جهود طيبة في نشر هذه الدعوة وفي إقامتها، والحمد لله، نسأل الله القبول. وله دار حديث في مدينة المحافظة، محافظة الدمار، دار حديث عامرة بطلاب العلم، والحمد لله، وله مشاركة طيبة في التاليف. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سنسمع من النصائح والتوجيهات. فأهلا وسهلا بالشيخ ومن معه، مرحبا ضيوفا كراما علينا، جزاهم الله خيرا على تلبيتهم دعوتنا. وبعد أداء السنة إلى المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى. نحمده على نعمه الكثيرة ونشكره على آلائه الجسيمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه، فجزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يلحقنا به صالحين وجميع أهل الإسلام، إنه سميع الدعاء. أحمد الله أيضا الذي يسر لي زيارة إخواني في هذه الدار العامرة المباركة دار الحديث بمعبر، أسأل الله أن يحفظها بحفظه ويرعاها برعايته.
أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يحفظ أيضا بلاد اليمن من الشرور والفتن، وأن يجعلها بلادا مباركة، أن يبارك في جميع أهل اليمن ثم جميع أهل الإسلام، ويدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، أن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، إنه سميع الدعاء. أقول جزى الله أيضا الشيخ المبارك العلامة محمد بن عبد الله الإمام على ترحيبه بنا ثناء، وإن كنا طلبة علم نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من الدعوة والعلم والتعليم. جزى الله إخوانه المعاونين له والمشاركين في الخير بآرائهم وأموالهم، أسأل الله أن يجزي الجميع الفردوس الأعلى بفضله وكرمه وإحسانه، وأن يدفع عن جميع علماء الإسلام والسنة، ادفع عنهم كل سوء مكروه، وأن يعينهم على طاعته، إنه سميع الدعاء. أيها الإخوة، أنتم في هذه الدار يا طلبة العلم، قد يسر الله لكم هذا المكان ويسر لكم المجيء إلى هذا المكان، فينبغي للشخص أن يعلم بهذه النعمة، وأن يعلم أن الله قد اختصه بنعمة كبرى، وهو حب العلم الشرعي، حب القرآن، حب السنة، وأعطاك الفراغ والوقت وعانك على ذلك، فاحمد ربك جل وعلا. وإذا عرفت هذه النعمة فحافظ عليها وتزود منها واشكر الله عليها يزيدك من فضله. أما الذي لا يعلم أنها نعمة فقد تفوته، لأنه لا يحرص عليها. ولا تقل أمشي الوقت، أنت تعلم أن هذا العلم هو عبادة كبيرة وفضله كبير، وهو طريق إلى رضوان الله تعالى. العلم الشرعي طريق إلى كل بر وخير، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. قد تسمع هذا الحديث كثيرا، لكن هو في الحقيقة بشارة لكم يا من تطلبون العلم، سواء سافرتم أو نظرتم في الكتب أو سمعتم أو تعلمتم وهكذا علمتم وأفتيتم، كله علم نافع. فهذه طريق الفلاح، طريق النجاح والرفعة في الدنيا والآخرة للمؤمنين، ثم أهل العلم فوق ذلك ما داموا مؤمنين وعلماء. فربنا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان رفعاء عند الله في جنات النعيم، وأهل الإيمان والعلم فوق ذلك. ولذلك أكرم الله الأنبياء بالوحي، أكرمهم بالعلوم النافعة، ومن يرثهم؟ التجار الدنيويون يرثهم ملوك الدنيا، يرثهم المزارعون. من يرث هؤلاء الأنبياء الأكارم؟ إنما يرثهم أهل العلم. وبحسب اجتهادك وبحسب طلبك وبحسب مثابرتك تنال من هذا الإرث. وقد جاء عن أبي هريرة أنه مر في السوق والناس يتبايعون ومقبلون على الدنيا، فصاح بصوته في السوق: أيها الناس، أيها الناس. فالتفتوا إلى أبي هريرة: ماذا تريد يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. هب كثير من الناس وظنوا أن في دراهم، وصلوا إلى المسجد وهذا يعلم وذا يدرس وهذا يقرأ قرآنا وذا، قالوا: أين الإرث يا أبا هريرة؟ قال: الإرث هذا والعلم. أما دنانير ما في دنانير عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك دنانير ولا هناك أموال، لكن هذا هو الإرث ونعم الإرث. أبو هريرة ورث من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وإلى اليوم يرثه أهل العلم، ورث علم أبي هريرة ويدعون لأبي هريرة ويتربون عنه، وهكذا ابن عباس وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو بكر وعمر، وجميع من علم من الصحابة قل حديثه أو كثر ورثه أهل العلم، وما زال مسطرا إلى اليوم ولله الحمد والمنة. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. إذن أنتم يا طلبة العلم أنتم ورثاء الأنبياء، والناس يرثون الدنيا وهي تنتقل من واحد إلى آخر، لكن إرثكم يبقى لمن بعدكم آلاف السنين. وإذا كان صاحب التجارة يرثه خمسة من أولاده أو عشرة إذا كثروا أو عشرون إذا كثروا، ورثة الشخص قد يبلغون إلى هذا المبلغ أو أكثر، لكن أنت ربما ورثك الملايين، يرثك الملايين طلب في هذا الوقت وطلب من بعدك وطلب من بعدهم إلى سنين عديدة، ويدعو لك بالمغفرة والرحمة. فكم تسمع مشايخكم يقولون قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله، يكفي هذا الخير. لو أن البخاري كان من أكبر التجار الدنيويين لم قطع ذكره، لكن لما كان تاجرا مع الله هذه التجارة الرابحة، كما قال ربنا جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي لا تكسد ولا تفسد ولا تنتهي، ما زالت يعني على أحسن حالة، الناس يفرحون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها. فأنت يا عبد الله بحسب ما عندك من الهمة والقوة والنشاط الذهني والنشاط البدني تكتسب مثل هذا الميراث العظيم. هذا ميراث عظيم يدفع منك القريب والبعيد الدال على الخير كفاعله. الله أكبر. ربما يدعو لك ناس ما علمت بهم ولا سمعت بهم، يدعو لك بعد ممكن سنين ومئات السنين من اليوم، كما أنك تدعو لمن سبقك من أهل العلم والفضل، كما سمعت تقرأ في الكتاب وتقول قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله. والمؤلف هذا ما يدري أنك ستخلق أصلا، لكن تأتيه الرحمات والدعوات بعد 1000 سنة أو 500 سنة أو 100 سنة وأنت تدعو لهم. لما تقرأ في كتاب الإمام الشوكاني في النيل الشرح تقول قال الإمام الشوكاني رحمه الله كذا، علماء اليمن قال الإمام الصنعاني كذا، هؤلاء لو لم يكونوا علماء ما ذكروا في مجالس الخير والعلم. إذن أنت أيها الطالب لا تحتقر نفسك اليوم وتقول ربما أنا ما أدري سأصل مثلهم أو لا أصل، هذا من مكايد الشيطان عليك. جد واجتهد وثابر، لو لم تبلغ إلا حديثا واحدا في اليوم أو في الشهر أنت على خير. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك ذكر حسن. أهم شيء احفظ، احفظ كما تسمع. ففي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع. هذا الحديث فيه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنظارة والبهجة والسرور في وجهك. فإذا كنت من أهل الحديث بحمد الله يكون على وجهك النور، نور العلم، نور الخشية. نعم، ففي حفظ العلم يحفظك الله. فبحفظ العلم تصير رفيع القدر في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه. فبحسب ما تحفظ من القرآن وما تحفظ من الحديث يرفعك الله. أهم شيء إخلص العمل لله. فإذا أخلصنا أقوالنا وأعمالنا وطلبنا للحديث والعلم والخير، الله عز وجل يعطيك بحسب ما عندك من العزم. وإن ضعفت لا تفتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان إلى غير ذلك فقد ضل. فكن في وقت النشاط مجتهدا في الخير والدين، وإذا حصل لك فتور أيام أو شهر لا تخرج يمنة ولا يسرى. لو خرجت يمنة ويسرى إلى المعصية أو إلى البدعة قد تسلب شيئا من نور العلم. كما يقول القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن نور، السنة نور، وحي من الله جل وعلا. فكلما حفظت خيرا نور الله بصيرتك، نور الله عقلك، نور الله طريقك. يا أيها العبد الكريم، أنت الآن في ساحة الطلب، في ساحة الخير وجهك الله إليه، فثابر. انظر عمال الدنيا، أحدهم يبقى من بعد صلاة الفجر وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي، نسأل الله الهداية. يبدأ يحمل الأسمنت والأثقال من قبل طلوع الشمس إلى قرب غروبها، وهو يكد في الدنيا من أجل أن يتحصل على دينار ودرهم 2000، 3، 5، وذهب يشتري بها أمر دنيوي وانتهى. لكن أنت لما تجد وتجتهد بإذن الله يسر الله لك أمر دنياك وأمر دينك. لا تقل ما في رزق، الله يعطيك رزقك. فقد ثبت عند الإمام الحاكم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، ولا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. الحديث صحيح، يصح شيخنا الوادعي رحمه الله الجامع الصحيح. انظر هذا النداء من رب العالمين الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك الأموال وكل ما في أيدي الناس هو ملك لله. يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. الآن قد تفرغت يا عبد الله، صرت في المسجد، صرت في دار الحديث، ما بقي عليك إلا أن تقبل، تقبل بصدق ولا تهم الرزق. ففرغ قلبك أيضا لما تسمع من العلم، ففراغ القلب من أهم الأمور. ولا تشتت عقلك في النظر إلى أن فلان بنى وفلان كان زميل اشترى سيارة جديدة وآخر اشترى كذا واشترى كذا أو تزوج أو إذا بقيت تشوش على نفسك معنى أنك تحطم محفوظاتك وتحطم معنويتك. لا، لا تنظر إلى هذا. لو نظرت إلى الدنيا تشوش ذهنك، لكن اقبل على الله بالصدق ولا تهم. وهذا مجرب. فكم طلبت علم كانوا من أفقر الناس وصاروا الآن من أحسن المشايخ ومن أحسن الناس، لكنهم كانوا مقبلين على الله بصدق. نحسبهم والله حسبهم. فأنت إذا علم الله صدقك وفرغت قلبك، لأن القلب هو أهم شيء، أن يكون فارغا من التشويشات ومن الهموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة
جمع الله عليه شمله وجعل غناءه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. دنيا تأتيك ما دام همك الدين، ما دام همك الجنة، ما دام همك نشر الدعوة، ما دام همك أنك تنقذ نفسك من النار والجهل. ومن كان همه الدنيا اسمع، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح وله شواهد. هذه تفرغة القلب من الأمور المهمة. وإياك أن تبقى أيضا مشغولا بالنت وتبقى فعلوا وصنعوا وكل يوم في حادثة وكل يوم في مشروع وتشوش على نفسك. أنت في طلب يحتاج إلى أنك تفرغ ذهنك وقلبك كما سمعت، خاصة الشاب لا يشغل نفسه بالأمور الدنيوية. وبعضكم ربما خرج من بيته وأهله لا يرضون، لا يرضون أن يطلب علما، فهم يريدون الدنيا منك، فبماذا ترجع؟ لا أنت أعطيتهم علما ولا أنت أعطيتهم دنيا، لا، ينبغي أن ترجع وقد صرت خطيبا وقد صرت إماما للناس، تستطيع تأم الناس، تستطيع تخطب، تستطيع تعظ، فأبشر بعد ذلك بالبشارة والخير. نعم، طالب علم، أخبرني أحد المشايخ كان أبوه لا يرضى أبدا أن يطلب العلم الشرعي، ويريد دنيا، يريد شهادة، يريد مال. فقال الشيخ خل هذا الولد لي 6 أشهر فقط أو 4 أشهر، قال خلاص وهبته لك 5 أشهر. فالشيخ اهتم به وصار الولد يحفظ من الخطب ويحفظ من الحديث ويحفظ من القرآن. بعد 5 أشهر أو بعد 4 أشهر أرسله إلى قريته وقد حفظ خطبة جيدة، قد خطب بها أكثر من مرة، فصعد المنبر وأبوه لا يشعر، فأتى بخطبة حسنة جيدة، فقالوا ابن من هذا؟ فإذا بالأب يقول هذا ولدي الحمد لله يقرأ عند الشيخ فلان، وصار يفتخر به، وبعد ذلك يرسل له النفقات ويرسله إلى الدار مرتضي بذلك العمل. ها، انظروا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، ولا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. فأنت قد تفرغت، فإن شاء الله ترجع لأهلك بخير بآداب، ترجع أنت متأدب في نفسك، تخاطب الأم، يا أمه ما أفعل، ما تريدين؟ يا أبتي أفعل كذا. عندك خلاص خضوع لهم، سكينة، وقار، خفض جناح، صرت متغيرا على إخوانك وعلى أبناء عم عمومتك وعلى أبناء جيرانك، صرت نقلت العلم، تنقل الأخلاق، تنقل الأعمال الصالحة، تصلي الضحى، تقوم من الليل توتر، صرت تتعلم الآداب مع القريب والبعيد، مع الجار، أنت الآن صرت قدوة حسنة، فأبشر بالخير، أبشر بالخير والله. وهذا قد حصل أيضا من غير واحد، إذا رأى الأب أو الأخ أن أخاه صار خطيبا، صار إماما يعم الناس، يفتخر به. لكن بقي فترة سنة، سنة ونصف، ماذا فعلت؟ ما استفدت؟ ومد اعطينا خطبة، اليوم الخطيب تأخر، الإمام تأخر، قال والله أنا ما كنت مستعدا، أنا ما أنا مستعد، ما حضرت. يا عبد الله، ما مش مسألة حضر، احفظ، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، حديثا واحدا، وقم واقرأه على الناس خطبة جمعة، واقرأه على الناس بعد المغرب، واقرأه على الناس بعد العصر، هذا حديث عظيم، 7 يظلهم الله. وإن عندك بعض التفسير وأتي بآية من هنا واجلس واقرأ بعد ذلك لهم القارعة، والحمد لله تصير خطبة جمعة. لكن بعد سنة وسنتين وأنت ما زلت مع الكسالى، مع النائمين، مع الذين يمشون حول الدار من دكان إلى آخر، إلى ضع عمرك، ضع عمرك وبعدين تقول والله ما ساعدوني والله ما فعلوني. أنت ما ساعدت نفسك، أنت نفسك ما ساعدتها، أنت ما تفرغت، أنت الذي خاصمت نفسك، فصار الناس ينظرون إليك بعدم احترام وعدم رفعة وعدم كذا. وإلا فالله قد قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبحسب ما تحفظ، بحسب ما تنشر، بحسب ما تعمل من العلم والخير والأدب، الله عز وجل يرزقك المحبة في قلوب إخوانك، أولا في قلوب أبائك وإخوانك، وبعد ذلك جيرانك، وبعد ذلك من يسمعك فعظهم. فكم شباب بحمد الله تخرجوا من هذه الدور، دور الحديث من بعبر أو من غيرها من دور الحديث في اليمن، بحمد الله يرجع إلى قريته ويهتدي عليه على يده شباب كثير وإخوان، وكم أناس استفادوا. إذن يا عبد الله أنت قد تفرغت جسديا، بقي تتفرغ أيضا قلبك، تفرغ عقلك من التشويشات والأفكار. إذا جالست شخصا وبدأ يذكر لك والله فلان اشترى سيارة جديدة، وفلان فتح له وظيفة، وفلان، هذا لا تجالسه، قل عليك السلام، السلام عليكم، وانصرف إلى غيره. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. والجليس السوء عكس كنافخ الكير، إما يحرقك أو يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. رواه البخاري مسلم بهذا المعنى. إذن فنحن بحاجة أن نتفرغ يا طلبة العلم أيضا عقليا وقلبيا، فإذا صلحت قلوبنا أبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه عن النعمان بن بشير. كثير منكم قد يحفظ هذا الحديث لكن يحتاج تطبيقا. ادعو الله أن يصلح قلبك، ادعو الله أن ييسر لك وأن يفتح عليك أبواب رحمته، أبواب فضله، وأبواب الحفظ، وأبواب الفهم، وأبواب اللهم فقهني في الدين. ادعو الله عز وجل أن يفتح عليك بركات من عنده. ولا تيأس، وما كان عطاء ربك محظورا. ويقول جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، سيعلمك جل وعلا، قد أعانك على أن تأتي إلى هذا المكان أو إلى مثله من أمكنة العلم. ما عليك بعد ذلك إلا أن تفرغ قلبك كما فرغت بدنك، وتركت أعمالك الدنيوية ربما عند آبائك وإخوانك، وتركت التجارة والزراعة، إذن بقي عليك أن تفرغ كما قلت قلبك وعقلك، وأن تتفهم ما تسمع وما تقرأ، وتراجع دروسك، وتكتب العلم النافع كما جاء في الأثر قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. فلا تتساهل من فوائد مشايخك، إذا كنت تقرأ كتابا اكتب على صفحة الكتاب بعض الفوائد الخفيفة الطيبة، هذه تنفع في المستقبل بإذن الله. فيا طالب العلم إذا اتقيت الله سيرزقك علما وفهما وخيرا، كما سمعت في الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستطيع تفرق بين الحق والباطل، ويعطيك فهما، تستطيع تفرق بين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين المقالة هذه الحق والمقالة الأخرى الزائفة. ويقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لك نورا، هو العلم النافع، العلم النافع نور، يجعله في صدرك. الناس يتخبطون في البدع والضلالات والأهواء والأحزاب، وأنت تمشي على صراط مستقيم. لماذا العلماء يقولون نحن نمشي على الكتاب والسنة؟ على فهم السلف الصالح، على ما كان عليه الصحابة، على ما كان عليه التابعون لهم بإحسان، على ما كان عليه الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود، كانوا على خير وهكذا من بعدهم. فأنت إذا اتقيت ربك فأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسير، تيسير للعلم، تيسير للأرزاق، أرزاق الأولاد الله ييسرها، ليس أنت الذي تستطيع أن تيسر لنفسك، بل الله هو الذي ييسر لك الرزق وييسر لك الفهم وييسر لك الخير. أهم شيء استمر في الخير ولا تلتفت إلى المثبطين وتقول ما عمري الآن 30 سنة، كيف أستطيع أفهم، كيف أستطيع أن أتحصل على خير؟ نقول كما قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تصير صاحب مسؤولية والناس بعد ذلك يشغلونك وينظرون إليك، فتعلم قبل أن تسود. قال البخاري: وبعد أن تسود تصير سيدا أو تصير صاحب مسؤولية في البيت أو في وظيفة أو نحو ذلك. قال البخاري: وبعد أن تسودوا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم وهم كبار. نعم، عمر بن الخطاب نحو عمره كان قريب من 30 وصار إماما في زمنه وبعد زمنه، وهكذا أبو بكر كان كبير السن وتعلموا وصاروا أئمة للناس بالخير، صاروا أئمة للناس بالخير، وغيرهم كثير. لكن الطلب العلم في الصغر يكون أسهل وأنفع وأسرع، يسهل الحفظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ المتون، حفظ قواعد العلم، أصول العلم. فأنت يا عبد الله لا تستطيل الزمان، الزمان بفضل الله يمشي وأنت تمشي في الخير، فربما يأتي 10 سنين وقد تحصلت على خير كثير. وكما يقول أهل العلم: لو أعطيت العلم عمرك كله أعطاك بعضه، لكن بعضه بركة بعضه خير، فعلينا أن نثابر. وكما قلت أيضا: لا تنظر إلى المثبطين، فقد ثبت عن ابن عباس قال: كنت شابا وكان لي صديق من الأنصار، أو رجل آخر كبير أكبر من ابن عباس، قال: فقلت له: هيا بنا نذهب نطلب العلم عند أصحاب النبي قبل أن يموتوا. قال: يا ابن عباس أنت ما مسكين، هل الناس سيحتاجونك وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر والعلماء وأنت صغير ما يحتاج الناس إليك؟ قال ابن عباس: فتركته. المثبت لا تنتظره، فتركته. ثم قال: كنت أمشي إلى بعض دور الأنصار، لأن يعني الأنصار كان عندهم حديث كثير، أذهب في الظهيرة وأنام أضطجع أمام بيت ذلك الأنصاري، فتأتي الرياح تسف التراب في وجهي. انظر، هناك بلاد فيها أتربة. قال: فيخرج يقول: يا ابن عم رسول الله أنت ها هنا، ماذا تريد؟ والله لو دعوتنا إلى بيتك لجئنا، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ابن عم النبي. فيقول ابن عباس: لا، العلم يؤتى، أنا أحق أن آتيك، ولكن أريد أن أسألك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني. قال: فيحدثني ببعض حديثه ثم أرجع. وهكذا. ثم ابن عباس كبر سنه وقد حفظ شيئا كثيرا، وبارك الله في حفظه أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يفهم. فبعد ذلك ابن عباس صار يعلم الناس في المسجد، المسجد ممتلئ بالناس يسألون ابن عباس ويسمعون حديثه، فمر ذلك الأعرابي أو ذلك الرجل بعد فترة
قال والله إن هذا الغلام كان أعقل مني،
لكن فات الوقت، هل ينفعه الندم؟ فلذلك لا تجالس من يثبطك ويقول لك والله الناس طلعوا الفضاء والناس عمروا العماير والناس طلعوا فعلوا وصنعوا. قل له أنت ما طلعت القمر، لا سطح القمر، ولا أنت تعلمت العلم، سلام عليك وانصرف عنه. بعض الناس هكذا يثبط ويقول لك الناس طلعوا سطح القمر والناس صنعوا ماذا السيارات والناس صنعوا النت والناس والناس. قل له لكن أنا وأنت كل واحد يعمل بما يقدر عليه، لا أنا أستطيع أصنع النت ولا أنت تصنع، ولا أنا أقدر أن أطلع سطح القمر ولا أنت طلعت. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهذا من المثبطين، فهرم منه كما تهرم من الأسد، أشرد منه كما تشرد من الذئب. فهذا ذئب يريد أن يصطادك كما يصطاد الشاة التي لا راعي لها، لكن أنت راعي نفسك، أنت راعي نفسك. فالفتن في زماننا كثيرة، لكن عليك بالحرص على الخير، حرص على الدين، الحرص على ما ينفعك. فلذلك بارك فيك، عليك أن تثابر وأن تستمر في الخير. فالعلم، العلم يعطيك أيضا، ينمي عقلك، ينمي عقلك، ما تبقى طائشا. الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني على أن العلم يزيد في العقل، يزيد في الفهم، بركة العلم عظيمة. نعم، العلم بارك فيك يعطيك الوقار، يعطيك الخشية من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يقول أحدهم لا أتزوج النساء، وآخر يقول لا أكل اللحم، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر. الحديث بهذا المعنى في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله، في رواية وأعلمكم بالله. فالخشية بسبب العلم الذي أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقول ربنا جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك تجد بحمد الله العلماء الربانيون، العلماء الذين يعملون بالكتاب والسنة، تجدهم أخشى الناس لله وأطوعهم لله وأتقاهم لله. فهل ستجد عالما يغني في الشارع بالعود والطبل أو يرقص بالموسيقى بين الناس؟ هل تجد واحدا عاقلا من العلماء يضرب بالموسيقى أو يقطع الطريق على المسلمين، يحمل بندقيته ويقطع الطريق؟ لا والله، العلماء أخشى لله سبحانه وتعالى، وأبعد الناس عن المعاصي والفتن والمهن، بل هم يرشدون الناس إلى السكينة، إلى الهدوء، إلى الطاعة، إلى المثابرة في الخير. هل تجد عالما عاقلا يترك الصلاة؟ هل تجد عاقلا من العلماء يترك الصوم، يفطر رمضان؟ لا، إنما تحصل هذه المعاصي الكبيرة من الجهلة. وإن حصلت من عالم يحفظ فهذا شاذ لا عبرة به. نعم، وجماهير أهل العلم من زمن الصحابة إلى يومنا هذا ما تسمع عن علماء الخير وعلماء البر الذين يعملون الخير ويعملون بالبر، أن أحدهم كان يشرب الخمر أو يتابع النساء في الشوارع والزقاق بطاقات. الحمد لله العلماء الربانيون يحفظون أنفسهم من الزلل ويعلمون غيرهم الخير وينهون عن المنكر،
كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن سمات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، فالعمل أيضا بالعلم من المهمات. العلماء هم أتقى الناس لله، ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله قوله: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فأين الأولياء؟ العلماء هم أولياء الله في الأرض بعد الأنبياء بعد الصحابة، وهكذا من الرجال والنساء. فكلما كان العبد من أهل الإيمان والتوحيد والعلم فلا شك أنه من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والعلماء كما سمعت أهل الإيمان هم أولياء الله جل وعلا، كما يقول الشافعي: سواء كانوا أحياء أو قد ماتوا فالخير لا يزال في هذه الأمة بفضل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، البخاري يقول: هم أهل العلم، هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الهادئة، الطائفة التي لا يضرها كيد الكائدين وخذلان المخذلين، يحفظهم الله بحفظه جل وعلا. لا تزال طائفة من أمتي، وسئل الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وهم يقولون هم أهل الحديث. نعم، والإمام النووي يقول: هم أهل الحديث ومن كان على عقيدتهم ومنهجهم، وهو قول عياض أيضا، وهم متفرقون في الأرض لا يجمعهم بلد واحد فقط، بل هم في بلدان متفرقة، ومنهم المجاهدون ومنهم العباد ومنهم الزهاد. ومن كان على شاكلة عقيدة أهل الحديث، من كان متجها اتجاه أهل الحديث في عقيدته ومنهجه وأسلوبه، لا على رأي الخوارج ولا على رأي أهل البدع كالمعتزلة ومن جرى مجراهم. فلذلك هذا من حفظ الله لهذه الطائفة أنهم منصورون. وتجد بحمد الله هذه الطائفة الآن في اليمن وفي بلدان كثيرة من بلاد الإسلام، والفضل في هذا لله جل وعلا. فيا أهل اليمن، قد بارك الله لكم في دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، يدعو ثلاث مرات لأهل الشام واليمن. فهذه بركة هي في الأمة في الناس، لا في الحجارة وفي الشجر والأنهار فقط، البركة في الأمة في الناس العباد. أهل اليمن هم أهل الحكمة وأهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أو يكون الفهم للكتاب والسنة على الفهم الصحيح. فأنتم عليكم بالجد والاجتهاد والمثابرة في الخير، وكما قلنا العمل أيضا بالعلم النافع فهو ثمرة العلم. وكما قال بعض السلف رحمه الله: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به ولو مرة، في باب الأذكار، في باب النصائح، في باب دلالة الخير، في أي باب من أنواع العلم، حاول أن تعمل بذلك الحديث
بإذن الله تكون من أهله. نعم تكون من أهل هذا الحديث ومن أهل هذا الفضل والخير. نعم بارك فيكم. فإذا عملنا بالعلم فأبشروا علم وعمل. ولذلك النساء لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن تقول عائشة رضي الله عنها بقيت النساء يخيطن الجلابيب والخمر ويقطعن من حواشي ثيابهن حتى أصبحن يعني كالغربان. العمل بالعلم. وكلما كانت تنزل آية كان الصحابة يعملون بها، هذا معلوم، سواء في باب الجهاد أو في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الحج أو في باب أبواب كثيرة، أبواب الدين كله. هل سمعتم أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما نعمل بهذا العلم؟ مرة لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قالوا يا رسول الله أما هذه الآية لا نطيقها حتى سنحاسب على ما يصدر في من صدورنا وما يخطر في عقولنا، هذه آية صعبة تطبيقها عظيم على النفوس. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه فنزل بعد ذلك الفرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، جاء الفرج بسبب الاستسلام. فالمؤمن لا ينبغي له ولا يجوز له أن يترك شيئا من الدين ويقول هذا والله ما وافق مزاجي هذا ما أستطيع له، وهو يستطيع. الله ما يكلف نفسا إلا وسعها، ما يكلفنا فوق طاقتنا، لكن علينا أن نعزم وأن نفهم الدليل بالفهم الصحيح. افهم الدليل بالفهم الصحيح فعند ذلك يبارك الله لك بعد ذلك في العلم. نعم أهم شيء يكون عندك قبول للحق. بعض الأدلة يحتاج إلا أن تؤمن بها وأن ترضى بها وأن تستسلم لها. طيب ممكن ما تعمل عملا بيدك ولا برجلك، وإنما يكفي أنك تقبل ذلك الحق. انظر هذه الآية ما كان فيها تكليف من ناحية صلوا أو صوموا، فقد قاموا بهذه الأعمال العظيمة، لكن يعني ما نستطيع تتحملها نفوسنا. فلما تحملتها النفوس ورضيت عند ذلك نزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن بحاجة أن نعمل بالعلم في الآداب مع زملائنا، مع مشايخ السنة، مع مشايخ العلماء، المشايخ الذين يعلموننا، مع كذلك الجيران، مع الإخوة، مع الحاكم، مع المحكوم، مع يعني المجتمع كله. إذا أنت همك أن تطبق ما علمت فأبشر بالخير، أبشر بالخير. عند ذلك تقرأ فقه الحديث وتنظر ما دلالة الحديث أو ما دلالة الآية الكريمة، عند ذلك تحاول تطبيقها وتسأل الله العون، تسأل الله العون، تسأل الله الفضل، عند ذلك أبشر بخير، أبشر بخير. فإن عجزت لا يكلفك الله، كما قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يكلفك الله. هل يكلفك الله أن تصوم وأنت مريض ما تستطيع الحج؟ لا يكلفك الله وأنت فقير ما تستطيع تنفق على نفسك حتى تذهب وترجع. من استطاع إليه سبيله. إذن الدين ميسر، الدين ميسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن علينا أن نفهم الدين بالفهم الصحيح، نفهم الحق بالفهم الذي ينفعنا، وماذا ونطبق الشريعة، ونكون أيضا ميسرين إذا بلغنا الحق نبلغه بالتي هي أحسن. نعم، بلغ العلم بالدين بالرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، رأيت شخصا مقصرا في صلاة الجماعة، ما تقول له: أنت من أعظم الناس مقصرا، أنت إذا لم تتب أنت من المجرمين. لا، قل له: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في البيت أو في الدكان أو في المزرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هل ترضى أن تبيع السلعة ب1000 في بيتك أو باب بيتك، أو تبيعها بالسوق ب25,000 أو ب27,000؟ سيقول: والله أحملها على ظهري وأمشي إلى السوق، أتحصل على 25,000 بدل ما يكون 1,001. لا لا، إذن كذلك قل له: أنت سيفوتك خير عظيم، وما بين حين وآخر، وأراد الله به خيرا قد يستفيد. فالتبليغ أيضا بالرفق باللين، وتحتسب الأجر من الله. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اتفق عليه. فأنت تحتسب الأجر في التبليغ، ولو أوذيت أو ردوا عليك مقالتك لا تأسف، واصبر على ما أصابك كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فيحتاج يا طالب العلم أن توطن نفسك بعد أن تتعلم، تعمل بالعلم بنفسك وتبلغه أهلك ومن استطعت، وبعد ذلك أبشر بفضل الله ورضوانه في الآخرة. نعم، فالعلماء فوق كثير من الناس، ودرجاتهم عالية في الجنة. نعم، في الجنة، وهذا هو المطلوب والذي ينبغي أن نطلبه وأن ننظر إليه، لا رفعة الدنيا. الدنيا بفضل الله أنت قد ترفع، والناس يحترمونك ويعظمونك من تلقاء أنفسهم، وأنت ربما ما تبالي بهذا، لكن الرفعة الحقيقية هي في الجنة، أن ترفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو. قال الخطابي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في معالم السنن: قال: درجات الجنة على عدد آيات القرآن. هذا قوله. ثم قال: فإذا حفظت القرآن كله قد تكون يعني في أعلى درجات الجنة، لكن نقول الله أعلم بعدد درجات الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يرفعك الله درجة، والله أعلم بعظم هذه الدرجة، هل كما بين السماء والأرض، أم درجات العلماء أو العلم غير درجات المجاهدين. فعلى كل، أنت كلما قرأت آية رفعك الله بها درجة، وهكذا كلما بلغت علما واستفاد الناس منه فلك مثل أجورهم، كما في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم: لا ينقص من أجورهم شيء. فالله أعلم كم يكون لك من الأجور. انظر كم للصحابة من أجور بعد أن ماتوا، تأتيهم حسنات كثيرة بسبب تطبيق المسلمين لعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الأمة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، فله مثل أجر أمته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني مكاثر بكم الأمم وأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا. نعم، فأنت قد يكون لك حظ كبير إذا اهتدى الناس، الألف يهتدي ربما وراءهم 10,000 وربما أكثر، والعشر الآلاف بعدهم مئات الآلاف وهلم جرة. فعلينا أن نجد ونجتهد ونثابر، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وإحسانه وكرمه، وأن يحفظ هذه الدار ودور العلم في اليمن، وأن يحفظ اليمن وأهله، وأن يدفع الفتن عنا وعن بلادنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com